بفرح شديد أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد أصدقائي، وأتطلع أن نقضي معا وقتا مفيدا، فيا ليتنا نكون مستعدين لصرف الدقائق القادمة في دراسة جزء من كلمة الله. وأفضل استعداد هو أن نتحلى بذهن مفتوح قابل لسماع صوت الله من خلال كلمته. انتهينا المرة الماضية من دراسة رسالة الرسول بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي، تلك الرسالة التي علمتنا أن معرفة النبوة تؤدي إلى السلام في القلب والنشاط في أداء عمل الرب، لا إلى الكسل والتطرف. المؤمن الذي ينتظر مجيء الرب ليس شخصا حالما، بل هو شخص عامل، والقاعدة التي وضعها الرسول بولس تقول لا طعام بدون عمل، حيث يقول إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. فقد كانت هنالك فئة من المؤمنين المتطرفين في تسالونيكي، إذ قرر هؤلاء أن لا يقوموا بأي عمل سوى انتظار الرب. لهذا يوصي الرسول بولس المؤمنين الآخرين بأن لا ينفقوا على هؤلاء، لأنه ينبغي عليهم أن يعملوا بأيديهم ويعيلوا أنفسهم. لكن المؤمن الذي يتمسك بالرجاء المبارك يجب أن لا يمل ويتعب من عمل الرب. نعود اليوم أدراجنا إلى العهد القديم، فبعدما بدأنا في القسم النبوي منه مع سفر إشعياء، نأتي الآن إلى السفر النبوي الثاني بعده مباشرة، ألا وهو سفر إرمية الملقب بالنبي الباكي. نحن هنا أمام واحد من الأسفار النفيسة في الكتاب المقدس، وما من شك في أن كل سفر في الكتاب بارز وهام ونفيس في حد ذاته، لكن هذا السفر بارز بصورة غير عادية. فغالبية الأنبياء يخفون أنفسهم ويتقمصون شخصية مجهولة، فهم لا يظهرون أنفسهم على صفحات نبواتهم. أما إرمية فهو نبي تعد نبوته سيرة ذاتية له إلى حد كبير، فهو يقدم لنا الكثير عن حياته الشخصية من خلال سفره هذا. وفيما يلي عزيزي المستمع بعض المعلومات والحقائق عن شخصية النبي إرمية لكي تتعرف أكثر على هذا الرجل الذي سنلتقي به أثناء دراستنا لهذا السفر. كان إرمية كاهنا مقيما في عناثوث إلى الشمال من أورشليم، وقد اختاره الله ليكون نبيا حتى قبل أن يولد. دعي ليكون نبيا وهو في سن مبكرة، أقامه الله نبيا وبدأ خدمته خلال فترة حكم الملك يوشيا، وكان أحد الذين رثوا يوشيا عند موته. منع من الزواج بسبب الظروف العصيبة التي كان يعيش فيها، لم يأتي بأحد للرب، وكان مرفوضا من شعبه، فكرهوه وضربوه ووضعوا قدميه في المقطرة، سجنوه واتهموه بالخيانة. كانت الرسالة التي يحملها تسبب له الحزن الشديد، وكان يريد الانسحاب من المهمة، لكن الله لم يسمح له بذلك. شهد دمار أورشليم والأسر البابلي، وقد سمح له بالبقاء في الأرض من قبل قائد الجيش البابلي. وحينما أرادت بقية يهوذا الهرب إلى مصر، تنبأ إرمية عنهم، لكنهم أرغموه على مرافقتهم إلى مصر ومات هناك. والتقليد يقول بأنه رجم حتى الموت على يد بقية يهوذا. كان إرمية صديقي المستمع رجلا بارزا، وكان يسمى بالنبي الباكي لكثرة حزنه. وقد اختار الله هذا النبي الذي يتميز بقلب مرهف وصوت مرتعش وعينين مغرورقتين بالدموع لكي يقوم بتوصيل رسالة الدينونة القاسية إلى شعبه. وقد أدت الرسالة التي قام بتوصيلها إلى سحق فؤاده هو. لقد كان إرمية رجلا عظيما من رجال الله، وبصراحة فإنني لا أعتقد بأنه بإمكاننا أنا أو أنت عزيزي المستمع أن نختار رجلا كهذا لتوصيل رسالة قاسية كهذه، فلابد أننا سنختار لهذه المهمة رجلا صلبا وشديدا. لكن الله اختار إرمية رغم معرفته بقلبه الرقيق ومشاعره الفياضة. قال لورد ماكولي عن إرمية: من الصعب علينا أن نتخيل موقفا أصعب من أن يرغم رجل عظيم على مشاهدة الألم التدريجي لشعبه المنهك القوة والانحلال التدريجي لبلده ورؤية مظاهر الحيوية والنشاط وهي تختفي واحدة تلو الأخرى إلى أن لا يبقى هناك سوى البرودة والظلمة والدمار. لقد كانت هذه هي دعوة إرميا، فقد شهد شعبه وهو يساق ذليلا إلى السبي أو الأسر. ويقدم لنا دكتور مورهد هذه الصورة الحية عن النبي إرميا فيقول: كان نصيب إرميا أن يتنبأ في وقت كانت فيه جميع الأحوال في يهوذا تنحدر بسرعة نحو الهلاك والدمار، فقد كانت الأحوال السياسية مضطربة للغاية. فقد كان نصيبه أن يقف في وسط الطريق الذي يندفع فيه شعبه نحو دمارهم وهلاكهم، وأن يقوم بمحاولة بطولية للإمساك بهم وإعادتهم، لكنه يفشل في محاولاته ويرغم على التنحي جانبا كي يرى شعبه الذي أحبه وهو يسبى ويذل. نحن نعيش الآن عزيزي المستمع في زمن يشبه الزمن الذي عاش فيه النبي إرميا، فقد حقق الإنسان إنجازات عظيمة ووصل إلى القمر واخترع القنبلة الذرية والإنترنت وما إلى ذلك، لكن على الرغم من هذا فإن الفساد الموجود في داخل البشر سيؤدي في النهاية إلى تفكك العالم ودماره. ومع ذلك فإننا لا نسمع اليوم سوى حديثا غير مقنع عن تحسين المجتمعات وحل مشاكل العالم عن طريق اللجوء إلى الحكمة البشرية. فقد قام الناس في وقتنا الحاضر بإخراج الله من الصورة نهائيا، وما من أحد يريد سماع ما يقوله الله. لهذا السبب قلت قبل قليل بأننا نعيش في زمن يشبه الزمن الذي عاش فيه إرميا، ولهذا السبب سوف نجد في هذا السفر رسالة هامة لنا ولحياتنا. نقرأ في إنجيل متى والفصل 16 ما يلي: ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فقالوا: قوم يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إرميا أو واحد من الأنبياء. لقد كان هنالك اختلاف في الآراء، ويبدو بأن أحدا منهم لم يتمكن من معرفة من يكون، فقد كان لدى البعض سبب قوي للاعتقاد بأنه إيليا أو يوحنا المعمدان، وقد كان هنالك من ظنوا بأنه إرميا، وقد كان لديهم سبب قوي لذلك لأن إرميا كان معروفا بحزنه. والفرق بين النبي إرميا وبين الرب يسوع هو أن الرب يسوع كان يحمل أحزاننا نحن البشر، في حين أن النبي إرميا كان يحمل حزنه وحده، وكان ذلك يسحق قلبه. وفي إحدى المرات جاء إرميا إلى الرب وقال له: لا يمكنني الاستمرار في هذا، فأنا أكاد أتحطم، أنا على وشك أن أصاب بانهيار عصبي، أعتقد بأنه من الأفضل أن تجد شخصا آخر غيري. لكن الله أجابه بشيء من هذا القبيل: حسنا، لكني سأحتفظ باستقالتك على مكتبي لأني أعتقد بأنك ستعود. وبالفعل فقد عاد إرميا وقال: إن كلمة الله في صدري كالنار، ويجب علي أن أقوم بتوصيلها. وهكذا قام إرميا بتوصيل رسالة الله للشعب على الرغم من أن المهمة كانت تسحق قلبه الرقيق. وقد كان الله يريد مثل هذا الرجل لتوصيل تلك الرسالة القاسية، فقد كان الله يريد من الشعب القديم أن يعلم أنه على الرغم من أنه سيوقعهم في الأسر، وعلى الرغم من أنه يدينهم، إلا أن ذلك يسحق قلبه. وكما قال النبي إشعياء: فإن الدينونة هي عمل الله الغريب. بدأ إرميا خدمته بعد نحو 100 سنة من النبي إشعياء، وكان ذلك في فترة حكم الملك يوشيا. واستمر إرميا في خدمته حتى الأسر البابلي، وهو الذي تنبأ عن سنوات السبي 70 في بابل، كما أنه رأى النور الذي سيسطع بعد ظلام السبي. وما من نبي آخر تحدث عن المستقبل بحماس مثل النبي إرميا، وسوف نرى ذلك أثناء دراستنا لنبوته الرائعة هذه. كانت رسالة النبي إرميا أكثر رسالة قوبلت بعدم الترحاب والرفض من قبل الشعب، وقد اتهمه الشعب بأنه خائن لأنه قال بأنهم سوف يقعون في قبضة بابل. لقد قال النبي إشعياء قبل نحو 100 سنة بأنه ينبغي عليهم أن يقاوموا، فلماذا تغير ذلك الآن؟ ففي أيام النبي إرميا لم يعد هنالك خيار آخر أمام الشعب سوى الاستسلام. فوفقا لحسابات الله كانت الأمة قد انتهت، وأزمنة الأمم قد بدأت ببابل باعتبارها الرأس من الذهب، وذلك كما ورد في سفر دانيال. ومن الكلمات البارزة في سفر إرميا كلمة عصيان، حيث ترد هذه الكلمة ومشتقاتها نحو 13 مرة في هذا السفر، رغم أنها لم ترد في العهد القديم بأكمله سوى 4 مرات فقط، مرة في سفر الأمثال و3 مرات في سفر هوشع. ورسالة هوشع أيضا موجهة إلى الأمة العاصية. أما الاسم السائد في هذا السفر فهو بابل، حيث يرد نحو 164 مرة، وهذا رقم يفوق تكرار الكلمة في بقية أسفار الكتاب المقدس مجتمعة، وبابل هي العدو هنا. من العسير وضع مخطط لهذا السفر، وذلك لعدم وجود تسلسل زمني أو تاريخي للأحداث. لقد قمنا بإعداد مخطط عام يمكنك الحصول عليه صديقي إن كتبت تطلب منا ذلك. من أجل مزيد من الفهم للأسفار النبوية، ينبغي علينا أن نقوم بنسجها في الأسفار التاريخية التي تغطي نفس الفترة الزمنية، ألا وهي صموئيل الأول إلى أخبار الأيام الثاني. فقد تنبأ الأنبياء خلال الفترة الزمنية التي تغطيها تلك الأسفار التاريخية، باستثناء حجي وزكريا وملاخي الذين تنبأوا بعد السبي، وهي أسفار تقع في الفترة الزمنية التي يغطيها السفران التاريخيان عزرا ونحمية. هذا يأتي بنا إلى الفصل الأول من السفر، وإلى دعوة النبي إرميا في أيام حكم الملك يوشيا. تقول الآية الأولى: كلام إرميا بن حلقية من الكهنة الذين في عنثوث في أرض بنيامين. نجد هنا إشارة إلى حلقية الذي هو أبو إرميا، وحلقية هو رئيس الكهنة الذي عثر على سفر الشريعة في أيام الملك يوشيا. وقد كان للعثور على سفر شريعة الرب كما أعطيت لموسى تأثير إيجابي كبير على النهضة الروحية التي حدثت في فترة حكم الملك يوشيا. فالنهضات والانتعاشات الروحية لا تحدث بسبب أشخاص، وإنما بسبب كلمة الله. فكلمة الله هي المسؤولة عن كل نهضة وانتعاش روحي يحدث في الكنيسة. صحيح أن الله يستخدم البشر لتحقيق ذلك، لكن كلمة الله هي العامل الرئيسي في النهضات الروحية. ونجد تفاصيل هذه النهضة الروحية التي حدثت في زمن الملك يوشيا في ملوك الثاني الفصل 22، وفي أخبار الأيام الثاني الفصل 34. عنثوث هي موطن إرميا، وهي تبعد بضعة كيلومترات إلى الشمال من أورشليم. عدد 2: الذي كانت كلمة الرب إليه في أيام يوشيا بن أمون ملك يهوذا في السنة 13 من ملكه. كان يوشيا ابن 8 سنوات حينما اعتلى العرش، وقد ملك لمدة 31 سنة، وقد بدأ إرميا خدمته حينما كان عمر يوشيا 22 سنة. ومن الواضح أن إرميا نفسه كان في 20 من عمره آنذاك، وهكذا فقد كان كلاهما شابين وربما كانا صديقين. وقد تنبأ إرميا طوال 18 سنة من حكم يوشيا، وقد رثاه بمرثاة عندما مات. لقد قام يوشيا بعمل أحمق للغاية، فحتى رجال الله يقومون بأعمال خرقاء في بعض الأوقات. خرج لمقاتلة فرعون مصر في كركميش، على الرغم من أن فرعون لم يخرج لمقاتلة يهوذا على الإطلاق، لكن لسبب ما خرج يوشيا لمقاتلته عندما جده، وهناك لاقى يوشيا حتفه. وقد قام إرميا برثاء يوشيا لأنه كان ملكا صالحا، فقد كانت آخر النهضات الروحية التي شهدها الشعب هي تلك التي حدثت في أثناء حكم الملك يوشيا. وبعد موت يوشيا كان بإمكان إرميا أن يرى بأن الشعب سيغرق في ظلام دامس لن يخرج منه إلا بانتهاء الأسر البابلي. عدد 3: وكانت في أيام يهوياقيم بن يوشيا ملك يهوذا إلى تمام السنة 11 لصدقية بن يوشيا ملك يهوذا إلى سبي أورشليم في الشهر الخامس. الآيتان الثانية والثالثة من هذا الفصل تعطياننا توقيتا دقيقا لفترة خدمة النبي إرميا، وقد كان ذلك من السنة 13 للملك يوشيا وحتى وقوع أورشليم في السبي. ونحن نعلم صديقي المستمع بأنه حينما تم سبي يهوذا سمح نبوخذ نصر لإرميا بالبقاء في الأرض، حيث نقرأ في الفصل 39 من سفر تأملنا: وأوصى نبوخذرسر ملك بابل على إرميا نبوزردان رئيس الشرط قائلا: خذه وضع عينيك عليه ولا تفعل به شيئا رديئا، بل كما يكلمك هكذا افعل معه. وما من شك في أن إرميا لم يكن راغبا في أن يذهب إلى بابل مع الآخرين، فقد رفضوا رسالته وتم سبيهم تماما كما تنبأ عنهم. وحيث أن نبوخذنصر منحه الخيار، فقد اختار أن يبقى في الأرض مع البقية القليلة الباقية، ومع ذلك فقد أصرت تلك البقية على الذهاب إلى مصر رغم نصيحة إرميا لهم بعدم الذهاب، لكنهم ذهبوا وأخذوا معهم إرميا رغما عنه. وفي مصر استمر إرميا في إبلاغهم بكلام الرب بكل أمانة وإخلاص. نجد صديقي المستمع بأن الفصل 36 من سفر أخبار الأيام الثاني يملأ الثغرات التاريخية غير المذكورة في سفر إرميا. فعلى سبيل المثال، فإن يهو أحاز ابن يوشيا غير مذكور في سفر إرميا، وقد ملك يهو أحاز لمدة 3 شهور فقط، ثم قام ملك مصر بعزله ونصب أخاه أليقيم ملكا على يهوذا وأورشليم، وغير اسمه إلى يهو يقيم، وقد دام حكم يهو يقيم 11 سنة. وقد قام إرميا بتحذير يهو يقيم بأن لا يتمرد على نبوخذنصر ملك بابل، لكن يهو يقيم لم يستمع إلى نصيحة النبي، مما أفضى به إلى أن يساق أسيرا إلى بابل. وبعد الإطاحة بأليقيم أو يهو يقيم، قام نبوخذنصر بتنصيب يهو يكين ملكا على يهوذا، وقد ملك يهو يكين 3 أشهر و10 أيام. ويهو يكين غير مذكور أيضا في سفر إرميا، لأنه هو الآخر حكم لفترة قصيرة للغاية قبل أن يقتاده نبوخذنصر أسيرا إلى بابل. ثم ملك صدقية على يهوذا لمدة 11 سنة، وحينما تمرد صدقية على نبوخذنصر هجم الأخير على أورشليم ودمرها وقتل أبناء صدقية وفقأ عيني صدقية وساقه أسيرا إلى بابل. قد يبدو هذا وحشيا وقاسيا، وهو كذلك بالفعل، لكن ينبغي علينا أن نتذكر بأن نبوخذنصر كان صبورا على أورشليم، كما أن الشعب هناك رفضوا الإصغاء إلى تحذيرات الرب لهم من خلال إرميا. وقد واصل إرميا خدمته بين البقية التي ظلت في أورشليم، وبعد أن أرغمه الشعب على الذهاب معهم إلى مصر تابع خدمته في مصر إلى أن مات هناك. ويمكننا القول بأن حياة النبي إرميا اتسمت بشيئين اثنين، ألا وهما البكاء والوحدة. وسنقوم برحلة شيقة في الأيام المقبلة لنتعرف على هذا الرجل العظيم بأكثر تفصيل، وأرجو أن تكون رفيقي في هذه الرحلة أيها العزيز. إلى اللقاء، والرب يبارك حياتك.